أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في مخبة الفكر للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتوقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة على أنواع الطعن في الأسانيد، وقسمنا أنواع الطعن في الأسانيد إلى قسمين، ظاهر وخفي. وتحدثنا في المحاضرة السابقة على السقط الظاهر وفصلنا الكلام فيه. يبقى لنا قول الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. إحنا أنهينا الكلام على الواضح. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، يقصد بالأول أي السقط الظاهر، يعرف بعدم تلاقي الرواه، لا إشكال في هذا. ومن ثم احتاج إلى التاريخ، تاريخ الوفيات احتجنا إليه لنميز من سمع من من. هذا من أهمية علم التاريخ والمصنفات التي صنفت فيه، وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا، تصل إلى مجلدات كثيرة. في ماذا؟ في الوفيات فقط. قال: والثاني، يقصد الآن السقط الخفي، والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنهم. احنا قلنا دي جت في بعض النسخ زيادة. يبقى الآن من أنواع السقط، السقط الخفي. وسمي بالخفي لما فيه من تعمية على عامة الناس، يظن البعض أنه متصل وليس بمتصل، ظاهره الاتصال كما سوف نشرح لك الآن. الانقطاع الخفي وقسمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: مدلس و مرسل خفي. تنبهوا عشان التدليس فيه تفصيل وفيه أنواع وله أسباب إلى آخره. فنتحدث أولا على المدلس. ما هو التدليس؟ أولا لغة الدلس، دلسة بالفتحة كذا، فتحتين، الظلمة كالدلسة. والتدليس هذا عيب السلعة، عيب أو كتمان عيب السلعة عن المشتري. ما هو التدليس؟ دلس عليه أي كتم عيب هذه السلعة. واصطلاحا يقولون ما أخفي عيبه، ده معنى التدليس بوجه عام. تنبه، ما معنى التدليس؟ التدليس هو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. ما هو التدليس؟ مرة ثانية، لأن هذا معنى التدليس العام، لكن تدليس الإسناد له تعريف، تدليس التسوية الشيوخ في البلدان كل ده له تعريف، لكن يجتمعون جميعا في ماذا؟ في هذا، ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. مفهوم يا إخواني؟ ثم هو أنواع التدليس، كم نوع؟ خليهم مثلا خمسة أنواع مثلا، وكل نوع قد نفصل فيه كما سوف تسمع له. تدليس الإسناد واحد، ها، تدليس الإسناد. ثانيا تدليس التسوية. ثالثا تدليس الشيوخ. رابعا تدليس البلدان. رابعا تدليس العطف أو الصيغة، سمي تدليس الصيغة مثلا. وبهذا وكل نوع من هذه الأنواع له حده وله تفصيله. فلنبدأ بالنوع الأول حتى لا نطيل عليه. أولا تدليس الإسناد، وطبعا إذا قلنا تدليس فالمقصود به تدليس الإسناد، يعني هذا الراوي يدلس تدليس الإسناد. طيب وممكن يكون بيدلس تدليس الشيوخ أو بلدان؟ لا لا لا، الأصل هذا الراوي مدلس يبقى تدليس الإسناد على طول. يعني لا تقول طب أي نوع من أنواع التدليس؟ الأصل أنه تدليس الإسناد، لكن سوف أنبهك بعد ذلك أنك تنقب أيضا، لأن بعض الرواة يقول هذا مدلس ويسبي يدلس تدليس البلدان، فلا تقول حينها هل صرح بالتحديث أم لم يصرح، كما سوف أفصل لك. فالشاهد أن الأصل في التدليس أنه تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد، وهو أن يروي بقيد غير الصحابي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. مرة ثانية، هو أن يروي غير الصحابي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. نضرب مثال، نضرب مثال، المثال المشهور اللي احنا بناخذه من أول الكتاب. قال البخاري حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي. القعنبي شيخ تلميذ مالك، تلميذ مالك التقى بمالك وسمع منه وكل شيء، سلم لي أن القعنبي مدلس. طبعا القعنبي إمام مش مدلس، لكن سلم لي يا سيدي أنه مدلس، خلاص. فالقعنبي سمع مثلا، سلم لي بهذا أيضا 100 حديث من مالك في مجالس، وكل اللي سمعوا منه 100 حديث. فإذا قال في هذه 100 عن مالك ده تدليس، ليه؟ لأنه سمعه منه. أول حاجة مالك، القعنبي سمع من مالك أحاديث أم لا والتقى به. طيب إذا روى حديث آخر لم يسمعه من مالك وقال عن مالك أنه قال كذا، ده يسمى تدليس. ركز معي في التعريف مرة ثانية، هو أن يروي غير الصحابي عمن سمع منه، القعنبي سمع من مالك ما لم يسمعه منه غير المية اللي هو إيه سمعها، بصيغة محتملة عن مالك قال مالك إلى آخره. شايفين؟ هذا هو الذي يسمى تدليس. ليه خرجنا الصحابي؟ ليه؟ لأن الصحابي لو روى وأسقط مش مدلس. لأن التدليس احنا بنبحثه ليه وننقب عليه ليه؟ لأن احنا نخشى الساقط هذا أن يكون غير ثقة، وهذا منتف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تدليس الإسناد. طبعا كيف يفعل الراوي تدليس الإسناد؟ لأن تدليس الإسناد هذا أو إيهام السماع يا أخوانا له صور، ركزوا في هذا. شفت اللي أنا ذكرته لك الآن بصورة من إيهام إيه؟ من إيهام السماع. جزاك الله خير، شكرا. هذه صورة من إيهام إيه؟ من إيهام السماع. لكن لإيهام السماع طرق عدها البعض وأوصلها إلى 4 طرق. الطريقة الأولى ما سمعته الآن، وهو أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة، قال ذكر أو ذكر أو حدث أو عن إلى آخره، مفهوم؟ ثانيا أن يحذف الأداة. يعمل إيه؟ يحذف الأداة. ابن عيينة قال مرة عمرو بن دينار سمع جابر، ايه؟ عمرو بن دينار سمع جابر. طيب عن اخبرنا حدثنا اي شيء؟ ها لا، يبقى هو لم يسمع هذا من عمرو بن دينار. فده صوره من صور التدليس. ان كان ابن عيينة في تفصيل يعني مش مدلس اللي هو يطرح احاديثه، لكن وصف بهذا. شايف؟ دي طريقه من طرق تدليس الاسناد. مثلا ما ذكره الإمام أحمد أو عبد الله بن أحمد في العلل، قال إيه؟ قال حدثني أبي، قال حدثنا هشيم، قال، شوف هشيم بيقول إيه؟ قال إما المغيرة وإما الحسن ابن عبيد عن إبراهيم لا لم يرى بأسا إلى آخره. شايف الصيغة دي؟ قال هشيم إما المغيرة وإما الحسن إلى آخره. طب حدثك عن، لم يذكر صيغة، ده اسمه تدليس إيه؟ هذا تعمية على الرواة. تدليس العطف، ما هو تدليس العطف ده صورة من صور تدليس الإسناد، وكنا نتكلم عليه ما فيش إشكال، لكنه صورة، دي صور العطف، هذا صور أو صورة من صور التعمية في السند. فيقول الآتي كما ذكر الحاكم، وكان الحاكم ذكر بلا إسناد، وبعض الناس يقول هذا لا يثبت إلى آخره، لكن يعني يصلح كمثال. يقول: وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا عليه يوما على ألا يأخذوا منه تدليسا، ففطن لهم كل قاعد، قالوا: يا جماعة أي حديث يدلس فيه ما تكتبوش، وإذا صرح نعمل إيه؟ نكتب. ففطن لهم كل ما يقول عنها فيش حد، كله عمل له كده. طيب فماذا فعل؟ فقال الآتي: في كل حديث يذكره: حدثنا حسين ومغيرة ابن إبراهيم قال حدثنا إلى آخر. ثم لما أنهى المجلس: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا. صراحة اليوم يعني حاجة نظيفة جدا، شغل نظيف يعني. فقال: بل كل ما قلت فيه ها المغيرة فهو تدليس. حدثنا حسين، أي حسين حدثني، لكن ومغيرة لا، ده ومغيرة دي ما حدثنيش، ده تدليس. شايف؟ مش حد يعرف يضحك على الشيخ، خلي بالك عشان ليهم الشيوخ حاجات كده تعرفش تجيب. شايف عمل ايه؟ فده اسمه ايه، تعميه ولا مش تعميه؟ يشترك معنا في تدليس الاسناد. عشان كده في ناس بتقول لك ايه التدليس، تدليس اسناد والشيوخ، ويقول لك تدليس الاسناد انواع، منه عطف ومنه من ايه لاخر، ما لا اشكال، ده تقسيم جيد برضو لا اشكال فيه. عطف جملة على جملة ده من التدليس من التعميم. أضرب لك مثال، ذكر عبد الله بن أحمد في العلل، كتب العلل وانت بتقرأها دايما تستخرج أمثلة المصطلح تجد يعني خيرا كثيرا. يقول: حدثني أبي، يقول نعم حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إبراهيم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي، وذكر حديث. ثم قال: حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إلى آخره. يعني هو هشيم وهو بيروي الحديث عمل إيه؟ قال: أخبرنا، شوف شيخه، أخبرنا الكلبي عن أبي صالح وسق حديث، وبعدين راح قال إيه؟ وعبيد الله بن عمر عن نافع، يعني برضو عبيد الله بن عمر إيه؟ حدثني برضو، يعني عشان تفهم أنت كده. فدلس جملة على جملة، ممكن تخليه عطف وممكن تخليه جملة على جملة كما فهم منه الايه البعض. كويس. جعلوا من تدليس الإسناد من أنواع التعمية اللي بتحدث في الأسانيد ما أخرجه الإمام البخاري، لو تذكرون وإحنا بنقرأ في البخاري حديث أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله، فاكرين لما تحدثنا عليه في البخاري؟ فهنا قالوا هذا تدليس، إيه ليس أبو عبيدة ذكره ولكن كذا، طب فين الصيغة؟ وإن كان الحافظ زب عن هذا ويعني وضرب أمثلة كثيرة على أو ناقش هذا في الفتح وفي هذه السيرة على أنه لم يدرس، لكن يصلح أيضا كمثال لا إشكال في هذا. من الأمثلة في التعمية في الإسناد أيضا ما كان يفعله عمر ابن علي بن عطاء المقدمي وليس طبعا الطنافسي، كان يدرس تدليس شديد وكان يقول إيه؟ سمعت وحدثنا، ثم يسكت هشام بن عروة عن فلان إلى آخر. شايف ده يقول إيه؟ حدثنا، اكتبه، فتقعد تكتب وهو ينوي بقى فلان، وبعدين هشام بن عروة، اكتب انت كتبت ايه؟ حدثنا هشام بن عروة، احنا عارفين حاجة هي جات لنا ايه؟ حدثنا هشام بن عروة، تدليس صعب جدا. قيل ان الحسن البصري كان يفعل هذا، يقول حدثنا فلان، مين حدث مين؟ حدث اهل البصرة، ما انا من البصر، يبقى نقول حدثنا مثلا الألباني، ما هو جه الألباني هنا وايه وحدث اهل مصر، ايه مشكلة؟ شايف؟ حدثنا فلان من الناس اللي جت مصر وحدثت اهل مصر وجلست وحدثت، شايف؟ نوع من انواع الايه التعميه، كل هذا من صور لايه تدليس الاسناد، بس حقيقه تدليس الاسناد اللي انت ايه اللي انت شفته الان وننوع فيه بعد ذلك. لكن تدليس التسويه ده شيء آخر. النوع الثاني، النوع الأول تدليس الإسناد وليه الصور اللي أنت سمعتها. ثم النوع الثاني تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهو أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند ثقة عن ثقة. نضرب مثال، نضرب لكم مثال. قال الفربري حدثنا البخاري حدثنا القعنبي عن نافع عن ابن عمر. الإسناد قدامك، تصوروا الإسناد ده واكتبوا يا أخي. قال الفربري حدثنا البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. سلم لي إن الفربري مدلس، تدليس تسوية. ماذا يفعل الفربري؟ وسلم لي أيضا أن القعنبي ضعيف مثلا، خلينا نقول القعنبي ضعيف. ماذا يفعل الفربري؟ وعليش بقى سلم لي ثالثا أن البخاري سمع من مين؟ بيروي عن مالك. ثلاث حاجات لازم تسلم وترفع إيديك. أول حاجة الفربري مدلس تسوية، وإن القعنبي ده في ضعف، وإن البخاري سمع من مالك. فماذا يفعل الفربري وهو يدلس تدليس التسوية؟ يسقط القعنبي الضعيف، ويجعل الصيغة بين البخاري ومالك عن أو قال. ركز في التعريف، وهو أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر. ده شرط، لأن إحنا لو قلت لي دلوقتي القعنبي البخاري عن مالك، أقول لك يا سيدي البخاري إيه ومالك إيه، هم التقوا ببعض أصلا، لم يرى البخاري مالك، وده ظاهر إيه؟ في علة، ده في إشكال صح. لكن لو البخاري يروي عن مالك، هنا الإشكال، هنا التدليس، فيجعل الحديث ثقة عن ثقة، الإسناد ثقة عن ثقة. شايف إشكال كبير، ومن يفعلون هذا قليل والحمد لله، وإلا لو هذا نشر في الأسانيد لضاعت السنة. في راوي تدليس الإسناد عاوزينه بس يكون هو ثقة ويصرح بالتحديث، في راوي تدليس التسوية يكون هو ثقة ويصرح في كل الإسناد. كل الإسناد ماله؟ حدثنا حد. طب افرض هو سمع حديث من الأحاديث بصيغة العنعنة، يسقط. شوف تسبب في إسقاط أحاديث كثيرة، ولهذا ده آفة كبيرة التدليس. حتى قال شعبة لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، يقول لك ده يقع في الزنا أحسن منه وده طبعا مبالغة، وإلا فلو عرض عليه هذا وذاك، لا طبعا التدليس أخف كويس، والتدليس ليس بكذب، وقال التدليس أخو الكذب، لكنه ليس بكذب. ولهذا سوف نعلم أن صاحبه في غالب الأمر ليس بمجروح إلا في حالات معينة. هذا هو تدليس تسوية. لا وجه بأن نقول أن مدلس التسوية مجروح دائما، لأن بعض الناس أطلق هذا وقال مدلس تدليس التسوية ساقط العدالة، شايف دائما. لا، لأن الضعيف هذا قد يكون ثقة عند مين؟ عند مدلس تدليس التسوية، والناس كلها قاعدة تضعفه، فهو بيقول لا هذا حديث صحيح، اسقط ده وده ثقة وخلاص والحديث يمشي. دي وجهة من الوجهات، لا يجرح بسببها. من يدلس تدليس تسوية يشترط لقبول الحديث ان يكون يصرح في كل طبقات الإسناد. وكما ذكرت لك تدليس التسوية قليل، يعني قيل ان البقية بن الوليد والوليد بن مسلم هما اللي بيدلسوا تدليس تسوية بس، وكم واحد معهم وخلاص. وقيل كمان ان الوليد بن مسلم لا يسوي الا على الأوزاع، لا يسوي الا على من الأوزاع، فإن روى اي، لان كل من تكلم على تسوية الوليد بن مسلم تكلم عليه في رواية مين؟ الأوزاع، ولم يعممه هذا، ده رأي من الآراء. فشايف تدليس التسوية قليل، قليل جدا. النوع الثالث تدليس الأسماء او تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن الشيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به أو بما لم يعرف به. تخيل معي أنت الآن عندك 4 أبناء: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وأحمد، لكن كنيتك أصلا أبو عبيدة، دي كنيتك. فطبعا أنت الآن هو ما عندكش غير الشيخ واحد، فقاعد كل شوية اروينا عن الشيخ حديث، قال حدثنا شيخنا أبو عبيدة. هيا يا شيخ ما فيش غير أبو عبيدة، ما شوف لنا حد تاني، ما فيش. طيب حدثنا أبو عبد الله، أدي حديث، وحدثنا أبو عبد الرحمن، هو برضه أبو عبيد، وحدثنا أبو عبد الملك، وحدثنا أبو مين ده الأخير؟ أبو أحمد، ماشي؟ أبا أحمد الحاكم. طيب وحدثنا فلان ابن فلان، بقى في كم شيخ؟ 5 6 براحتك بقى. مين اللي بيعمل كده عارفين؟ خطيب، خطيب بغدادي يفعل هذا، خطيب بغدادي يفعل هذا. شايف الغرض ايه؟ ده غرض تكسير الشيوخ، يبقى في شيوخ كتير، بس ده لي آفة. دور بقى مين ابو عبد الله؟ احنا عارفين عبد الله وعبد الملك واحمد، عارفينهم، لكن الاجيال اللي بعدنا دور بقى ابو عبد الله من ده، دور في الشيوخ، لا يوجد شيخ كنيته ابو عبد الله، ده رواه مجهول، ضعف الحديث. شايف مشكلة كبيرة. فهذا يسمى تدليس الإسناد. طيب ده سهلة، طب لو الراوي ده أصلا كذاب؟ شو بقى محمد بن سعيد الأسدي الشامي المصلوب كذاب، قلبوا اسمه، شوف قعدوا يقلبوا في اسمه، أبو عبد الله البحراني، أبو عبد الله الشامي، أبو عبد الرحمن الهندي، قعدوا يعملوا أبو عبد الله نزيل اليمن، أبو عبد الله نزيل مكة، يعملوا كده، خرجوا له 100 اسم. انت متخيل 100 اسم لهذا الرجل؟ 100. شوف بقى قلبها، انت لو قعدت تقلبها يومين مش هتجيب المية دي ممكن، لكن كل واحد بقى يتذكر له صفة، انت فاهمني، كان قوي ولا حاجة، ابو عبد الله القوي، يلا. شايف؟ وطبعا زي ما قلت لك ده ليه اسباب تكسير الشيوخ، كويس. كسرت الرواية عن شيخ بعينه وهو يريد أن يروي عن غيره حتى يتفاخر بهذا أمام الناس مثلا، وده طبعا يكره، إن كان يريد أن يتشبع بأشياء لم يعطاها فهذا طبعا مكروه وقد يصل إلى حد الحرمة. النوع الرابع تدليس البلدان، يشبه تدليس الشيوخ، تدليس البلدان. حدثنا فلان، شوف وراء النهر، فين وراء النهر؟ العراق بقى، ده سافر ايه ده من وراء النهر؟ ده انت رحت بقى ايه الحتة البعيدة على بخارة والكلام ده، من وراء النهر ده، تا حاجة شيخ يعني ما شاء الله ممتاز. حدثنا فلان بالأندلس، والأندلس دي تلاقيها فين؟ في فلسطين ولا حاجة. هو يقولك ما شاء الله وصلت به الرحلة إلى المغرب. شايف؟ شيء يعني شيء قوي جدا. هكذا كانوا يفعلون. ومثلا واحد من أهل العراق ولا حاجة يقول حدثنا فلان بالقرافة، القرافة دي اللي عندنا هنا، اللي عندنا في القاهرة، وكانت مشتهرة قديما. قال بعض العلماء في بعض التراجم: دخلت مسجد بالفسطاط هذا فوجدت به 100 حلقة، 100 درس، 100 درس كده حلقات، دعك من الشريعة. يعني هو نحى ايه؟ قال لك خلي العلوم الشرعية ده اكيد، يعني هتلاقي ايه؟ هتلاقي كل حاجة، المذاهب الأربعة بتدرس، كل شيء، كتب بتقرأ، كل شيء. قال فوجدت فيه من الكيمياء والهندسة والرياضيات وعلم كذا، وقعد يعدد، لأن العلوم دي كانت بتدرس فين؟ الطب والكلام ده كانت بتدرس فين؟ في المساجد. تفرق الهندسة فين؟ في المساجد. يعني الأخبار في هذا كثيرة وشيقة ومتاعة، أصول العلوم اللي أنت شايفها اللي يفتخرون بها لنا، أصول العلوم لنا. ولهذا تجد أن كثير من هذه المقررات أصلا كانت عربية وترجمت، وكتاب ابن سينا مثلا هو موجود ها في فرنسا مش عندنا يعني. مش هم اللي بيطبعوه بترجموه كل حاجة. أصول التركيبات والكلام ده من مين؟ من العرب. ما لا يعني ما تخيلش اللي من المسلمين، لا تتصور الأمر، لا هم اللي بيدهم العلم وصدروه لنا، لا لا لا، احنا بس جينا في حقبة فيها ايه، فيها مشكلة. الحقبة اللي احنا فيها دي ايه، فيها إشكالية. فالشاهد أن تدليس البلدان يكون بهذه الصورة. أهم أسبابه توهم قربه بهذا الشيخ وروايته عنه. يعني هو في غالب الأمر يدلس تدليس الايه؟ الإسناد، ويوهم معه بتدليس الشيوخ، فيقول عن فلان بالأندلس، عن فلان ده تدليس ايه؟ إسناد، بالأندلس ده تدليس شيوخ. في غالب الأمر يفعلون هذا مع تدليس الإسناد، لأن قد يجتمع في الحديث إسناد وتسوية وشيوخ وبلدان، ما فيش أي إشكال يعني، لكن هذا لم أره، لكن قد يوجد. إيه اللي يمتنع يعني؟ لا لا يمتنع. طيب، هذا تدليس البلدان. ثم تدليس العطف أو كيفية التحمل كما سوف ذكرناها قبل ذلك في تدليس الإسناد. ولكن خلينا نتكلم هنا على تدليس آخر ذكر الحافظ ابن حجر، هو تدليس الإجازة. موجود ده في عصرنا كتير، تدليس الإجازة، كتير المدلسين كثر اللي يحصلون على إجازات تدليسا ولم يتحملوا شيئا. فتدليس الإجازة تجد على الصفحات الآن الشيخ أجاز الصفحة، أي حد يخش الصفحة اشترك وخلاص معايا إجازة. معاك إجازات منين يا أخي؟ ما ين فلان وفلان وفلان. الآن قد يعدد لك عد دليل، بعضهم 100 100. قلت له والله أنا لو تتبعت هذا من صغري لأتيت بألف بالمنظر بهذه الطريقة، أنا كنت أتيت بألف وأنا يعني متكئ كده، لكن ليس الأمر بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. إيه ورقة؟ أنت تضحك على نفسك وأنت يقدح في نيتك، تتشبع بما لم تعطى يا أخي. أي إجازات؟ وأي هؤلاء أغلبهم شيوخ رواية وليس شيوخ علم، شيوخ رواية فعلا. تجلس مع عديم لا يحسن ضبط شيء ولا يحسن العلوم أصلا، ولكن معه أسانيد عن شيوخه، فنتحملها ممن ونقرأ على من؟ من هذا الذي يقرأ عليه مثل هذا الكتاب وهو لا يعي أصلا ما يقرأ عليه هذا؟ لكن الإجازة من شيخ في العلم معتبر شيئان، تزكية لك، لأنه لا في غالب الأمر شيوخ العلم لا يعطون الإجازة بهذا الطريق، والفائدة الثانية أنك تحملت إسنادا وأصبحت مجاز. ثم لو زدت عليها الثالثة كهذا كان أجود، أن تدرس هذا الكتاب على الشيخ، تقرأ الكتاب على الشيخ تحصل فيه على الإجازة، تدرس الكتاب تنجح فيه ها؟ ثم تحصل على الإجازة، هكذا تكون أخذت العلم بحقه، وفعلا تجد فيه من البركة ما لا تجده في غيره، وتجد من يسعى إليك ليتحمل منك هذا الذي تحملته ولا يأخذونه من غيرك، على قدر تعبك في الكتاب ومذاكرتك له وحفظك له وشراءة الكتب والحواشي عليه ومذاكرته، على قدر ما ترزق بعد ذلك من طلبة يتحملون منك هذا الأمر. هذه خذها يقينية، لكن هذا لا تدعه يقدح في نيتك فتدرس من أجل أن يحدث لك هذا عياذا بالله، لا. لكن أنا ده شيء أعطيه لك. بعض الناس يحصل على مثلا نخبة يأخذ إجازات، تجد معاه سبحان الله يا أخي والله فعلا تجد معاه إجازات من 20 و30 شيخ في النخبة، ومع ذلك تجد الناس يزادون فيه، لا يريدون أصلا إجازة منهم، هو يريد أن يعطي لا يريدون أصلا، شايف؟ لأنه لم يتعب في الكتاب. ما فائدة ورقة أخذها من فلان وخلاص وخذ يلا. الشاهد في تدليس اسمه تدليس الإجازات برضه، شايف؟ قال ابن حجر: ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما للسماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا، لا سمع من الشيخ ولا قرأ عليه ولا عمل أي شيء ها، ثم بعد ذلك هو حدثنا أو أخبرنا أو سمعته ها، كيف سمعت؟ سمعته مرة كان في المسجد وخلاص. طب ما ده تدليس صح ولا لا؟ سمعت الكتاب كله؟ سمعت بعض الناس الآن رأينا إجازات بهذه الطريقة، تجلس معه معك الكتب الستة، تقرأ أول حديث من البخاري ها، أول حديث من مسلم، أول حديث من أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ثم يعطيك الإجازة. وتقول ايه؟ قرأت على الشيخ، صح؟ انت قرأت ولا قرأت اول حديث. تدليس، يعلمون الناس التدليس في المساجد وفي المسجد النبي، والله يحدث هذا، يعلمون الناس التدليس. ما القيمة في هذا؟ هل هذا الشيخ معتبر؟ يعني هل مثلا أنت حصلت العلم فتريد أن تحصل الأسانيد بهذه الطريقة؟ ماشي، لا إشكال. لو كان رجل حصل العلم ويريد أن يحصل هذه الأسانيد ليتمم، يعني لأنها من نكات العلم يعني والأشياء الحسنة في الطالب، لكن هل يكون ديدن الطالب وهم الطالب مثل هذا؟ لا طبعا. أي قيمة؟ أحضر درس عند رجل لا إسناد له أفضل بكثير من أنك تسعى وراء مثل هذا الكلام تضيع فيه العمر ويضحك عليك بعد ذلك. فكان الحافظ ابن حجر يذكر أن هذا من أنواع التدليس، وذكر في طبقات المدلسين عن أبي نعيم الأصفهاني، يقول كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم، شايف؟ أدركهم ولم لعلهم كتبوها ونحو ذلك، فكان يروى عنهم بصيغة أخبرنا ولا يبين كونها إجازة، لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول حدثنا، شايف؟ فكان هذا معدود في الايه؟ في التدليس. يبقى زي ما قلت لك حكاية التدليس ده له أسباب كثيرة تدفع الطالب أو تدفع الراوي إلى التدليس، منها إيهام علو الإسناد، لأنه كلما أسقط من الإسناد على إيهام أن الرحلة يعني كانت كبيرة وضخمة، إيهام مثل تسمية البلدان ونحو ذلك أنه سافر وارتحل ونحو ذلك، إيهام صحة التحمل كما في يعني تدليس الإجازات. فهذه أسباب كثيرة في التدليس. نريد أن ننبه على أشياء حقيقة من الأهمية بمكان في مبحث التدليس، في مبحث التدليس. من أول هذه الأشياء، وده يعني نحب أن نجعله تطبيق عملي أجود منه نظري، كل اللي أخذناه ده إيه؟ نظري، لكن بالنسبة إليك حال تطبيق هذا على الأسانيد تنبه. لابد أولا حال وصف راوي بالتدليس تفعل الآتي. أنت بتدرس إسناد الآن، وجدت راوي مدلس، أول شيء تفعله مش خلاص مدلس صرح ولا لا لا صبرا، أول شيء تتأكد هل هو فعلا مدلس أم لا. فلان وصفه، تأكد هناك كتب صنفت في المدلسين أم لا، زي تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لمن؟ لصاحب الكتاب أحمد بن علي بن حجر الحافظ، هذا كتاب اسمه طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس، هام لازم طالب العلم يبقى مع هذا الكتاب، وقد نظمه شيخنا الشيخ محمد علي آدم اليوتيوب، نظمه وكنا نشرح زمان هذا النظم ونقرأه في المساجد. فهذا كتاب هام، النسائي له طبقات المدلسين، السيوطي وقد حققت هذا الكتاب ومطبوع، أسماء مدلسين للسيوطي أيضا، شايف؟ كل هذه كتب. فالشاهد لازم أولا نتأكد أن هذا الراوي مدلس، ونعود إلى كتب مدلسين وننظر في أي طبقة هو ومن الذي وصف، ونتأكد أن هذا الراوي راوي المدلس، لأنك ممكن تخش تجد شعبة ماله، شعبة وصف بالتدليس، البخاري وصف بالتدليس، مسلم شوف وصفه بالتدليس. طيب لو بعد 20-30-100 سنة وأنا في ناس تقولك مين البخاري ده يا أخي؟ مش ممكن دي تتوقعها ولا إيه؟ تتوقعها خالص يعني، فيش مشكلة، ده في ناس في عصرنا كان يفكر البخاري ده صحابي. المهم ان الشاهد ان والنساء، انت لو قلت للعامة دلوقتي تعرف النساء يقول لك ايه النساء ده؟ ها تعرف الترمذي صح؟ ارجع مئات السنين الاسماء دي زي ايه؟ نجوم. قول بس الترمذي يقول لك يعرف لك بمنهجه العام اللي ماشي في الشارع، شايف؟ الشاهد ان يدور عليك الزمان وقد يكون هذا الراوي اللي وصف بالتدليس غير معروف وقد كان معروفا قبل ذلك، شايف؟ طيب أول شيء، هل هذا الراوي فعلا مدلس؟ مدلس. طيب هذا أمر هام. ثم نحدد نوعية التدليس في هذا الراوي، دي مهمة ولا لا؟ هذا الراوي مدلس، طيب خلاص يبقى صرح بالتحديث، نعم لم يصرح خلاص ما غير مقبول، لا 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 لا، هذا الراوي يدلس تدليس التسوية، هيقول على شيخه ايه؟ هيروي عن شيخه ازاي؟ هيقول عنه ولا حدثه؟ تدليس التسوية هيقول عن شيخه حدثنا، صح كده؟ طيب ما هو صرح اهو. طب راوي يدلس تدليس الشيوخ، هيبقى مشكلتك مع الصيغة ولا مع الشيخ؟ الشيخ بيدلس تدليس التسوية، هيبقى الإشكال مع صيغته هو ولا مع بقية صيغة الإسناد؟ صيغة الإسناد، شايف؟ العطف، تدليس العطف، إشكالك هيبقى مع مين؟ مع شيخه ولا مع الشيخين اللي قارنهم ببعض، الثاني الشيخ الثاني الشيخ، شايف؟ فعلى أساس تحديد نوعية التدليس، على أساس تعاملك مع هذا الراوي. يبقى الأمر الثاني لابد أن نحدد نوعية تدليس الراوي. ثالثا، هل هذا الراوي من المكسرين أم من المقلين؟ شايف؟ هو الراوي ده مكسر في التدليس ولا هتفرق يعني كتير؟ هتفرق كتير جدا. المتقدمين ما كانوا يردون كل أخبار المدلسين كده، لا لا لا، ليس الأمر كذلك. في الكفاية قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المدينة عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. يبقى إذا كان الغالب على حديث الراوي أنه إيه؟ مدلس، هنقول إيه؟ قال حدثنا، نعم، قال عن غير مقبول. الإمام الشافعي لا يشكل عليك كلامه، الإمام الشافعي قال إيه؟ ما عرفنا تدليسه مرة فقد بان لنا عورته في روايته، فقلنا لا نقبل من مدلس حديث حتى يقول حدثني وسمعته. ده كلام إيه؟ الشافعي في الرسالة، خلاص أغلق الباب واتبعه المتأخرون خلاص. لكن هذا كلام غير مراد يقينا من الشافعي، إن هو يرد أخبار كل مدلس كده بمنظر ده، بدليل إنه نفسه الإمام الشافعي بيقبل أحاديث كثيرة لابن جريج رواها هو بالعنعنة في الأم، بدليل أنه يقبل أحاديث كثيرة لأبي الزبير في الرسالة نفسها، أبي الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرس. فهذا دليل على أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا الكلام بجملة. وهذا الكلام أسر عن الإمام أبو حاتم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أسر هذا عن الإمام أبو حاتم، أقصد ابن حبان، نعم أبو حاتم ابن حبان في الصحيح، نفس معنى كلام الإمام الشافعي، لكن أيضا هذا غير مراد فيما يظهر. يعني إن كان الأصل العام نعم، لكن من يعني كان تدليسهم قليل والغالب على حديثهم أنه ها بالتصريح ونحو ذلك، وأنهم لا يدلسون في الغالب، فهذا مقبول منهم، إلا إذا دل الدليل على أن فلان هذا يعني يدلس. هذا قول كثير من العلماء وظاهر كلام المتقدمين. حتى أسر عن يحيى بن معين، سأله يعقوب بن شيبة فعن التدليس، أيكون حجة الراوي إذا قال عن أو نحو ذلك؟ فقال يحيى: لا يكون حجة فيما دلس. يعني يعقوب بن شيبة قال: هل يكون مدلس حتى لا نقبله حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلس. الأشياء التي دلس فيها هذا غير مرادة، وإلا فلا. يبقى هذا ما يختص بالتدليس. حكم المدلس، هل المدلس مجروح؟ أهل الأصول قالوا التدليس هذا جرح، كثير من أهل الأصول يختارون هذا ويقولون إن التدليس هذا جرح في الراوي فلا نقبله خلاص. وغالب أهل الحديث وغالب العلماء يقولون هو مقبول والتدليس ليس بجارح. وهناك تفصيل حسن، وهو أن المدلس هذا إن كان يعتقد ضعف الشيخ وأنه كذاب ونحو ذلك، ثم أخذ يعمي على الناس أخباره، فهذا طبيعة الحال يجرح لهذا الصنيع. طبعا التدليس له أضرار كثيرة، ضعف الشيخ المدلس هذا، صح؟ قد يصل به الأمر إلى أنه ضعفه، وغير ذلك من الأسباب. وأما الأغراض الحاملة على التدليس لعلنا ذكرنا طرفا منها، ومنها ضعف الشيخ الذي يروي عنه فيدلسه لهذا، صغر الشيخ بحيث أنه يأنف أن يروي عنه، إيهام علو الإسناد، كثرة الرواية يريد أن يكسر الشيوخ ونحو ذلك كما وصفت لكم. وبالنسبة إلى طبقات المدلسين، الحافظ له كتاب كما ذكرنا تعريف هذا التقديس، وقد قسم المدلسين إلى إيه؟ إلى أقسام. من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري مثلا، ومنها وهي الطبقة الثانية من احتمل إما تدليسه وأخرجه له في الصحيح كالثوري، وطبقة الثالثة من أكثر من التدليس مع ثقته كأبي الزبير المكي مثلا، محمد بن مسلم بن تدرس. والطبقة الرابعة من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل، وهذه أقبح. ومن ضعف بأمر آخر سوى التدليس، وده حديثه مطروح ابتداء. هذا ما يختص بالتدليس في اختصار، وإن كان الأمر طول راجعوا الشروح تكتسبوا بعض المباحث الزائدة وتضبطوا بعض الأمور. أما بالنسبة إلى السقط الثاني الخفي وهو المرسل الخفي، قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: الإرسال على نوعين، ظاهر وخفي. فالظاهر هو أن يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث، والخفي هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هذه الأولى، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث، لكنهما قد جمعهما عصر واحد، يعني في السورة السابقة. يقول الحافظ ابن حجر في النزهة وهو يفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي، وانتم تنبهوا إلى هذا حتى تضبطوا مذهب الحافظ. الحافظ ابن حجر يرى التفرقة بين التدليس وبين الإرسال الخفي، فيقول: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهو المرسل الخفي. يبقى لو قلنا دلوقتي قال القعنبي عن مالك وهو لم يروي عنه ولم يلقاه أصلا، هذا يسمى إرسال خفي عند من؟ عند الحافظ ابن حجر. ويقولون عبد الرحمن النخعي عن عائشة مثلا، ده يصلح مثال. قيل الإمام أحمد: عبد الرحمن النخعي سمع من عائشة؟ قال: لا، دخل عليها وهو صغير مع أبيه ولم يسمع منها. ممكن يكون بهذه الصورة. فالمرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ده اسمه إرسال خفي. لكن أغلب المتقدمين يقولون إن هذا تدليس، يقولون هذا تدليس. نقب عن المرسل الخفي كاصطلاح عند المتقدمين لا تجده، نادر جدا لما يطلق، وأغلبه عند متأخرين، فتنبهوا إلى هذا. فالمتقدمون يقولون على رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه تدليس، وهو من تدليس الإسناد عندهم. هذا هو المصطلح الذي مضى عليه أهل العلم، والأمثلة على هذا لا تحصى. ويعرف هذا بأن ينص إمام أن فلان لم يلتقي به، أو ينص الراوي نفسه بعدم السماع، أو وجود قرينة في الحديث تدل على أن هذا الراوي لم يلتقي بهذا الشيخ الذي روى عنه أصلا، فهذا يسمى تدليس عند كثير من المتقدمين. لكن كمرسل خفي لا، يعني هذا الاصطلاح يعني يكاد يكون معدوم عند هؤلاء. الشاهد أن الحافظ فرق، وأغلب العلماء لم يفرقوا، وكما ذكرنا مرارا أن المتأخرين أرادوا أن يضبطوا ويميزوا الاصطلاحات، وكان هذا لهم حقيقة، لكن هذا عاد بآفة علينا، وهو أننا قد نتحاكم إلى كلامهم، إلى فهم كلام المتقدمين على ما اصطلحوه وأصلوا، وهذه آفة كبرى نتنبه لها، هيكون الأمر يسير ومفهوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.